بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، ذلك أن الله جل وعلا مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي هدانا للإيمان، والحمد لله الذي علمنا الحكمة والقرآن. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا معكم في هذا المساء وفي ليلة من ليالي رمضان الزاكية حول لذة العبادة، ذلك أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والله جل وعلا خلق الخلق لعبادته فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الخلق لهذه المهمة العظيمة والغاية النبيلة، ووعدهم على ذلك الجنان والرضوان والروح والريحان. وحديثي أيها الإخوة ليس عن العبادة، وإنما عن اللذة المكتسبة من هذه العبادة، ذلك أن للعبادات لذة يجدها المرء كما يجد لذة الطعام والشراب. أرأيتم الطعام والشراب حينما يتلذذ به الإنسان؟ كذلك العبادة يجد الإنسان لها لذة وطعما في روحه وفي قلبه، وهذا أمر مجرب لمن وفقه الله جل وعلا إلى ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. انظروا إخواني وأخواتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر حلاوة الإيمان: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم، إنها حلاوة الإيمان، وإنها لذة العبادة التي لا يستطعمها ولا يلتذ بها ولا يجدها إلا من ذاق طعم الإيمان، وإلا من عرف حقيقة الإيمان. ولذلك المرء يجد لذة التوحيد ظاهرة، حيث إن قلبه تعيش أفراحا سعيدة، حيث إن قلبه يعيش أفراحا سعيدة، وروحه تسبح في فضاء من الروح والريحان بإذن الله جل وعلا. فالإيمان والتوحيد لهما لذة عجيبة، ذلك أن الإنسان الذي يعرف دوره في مسرح هذه الحياة إنما هو رجل قائم على قنطرة التوحيد والعبودية لله رب العالمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الحياة الطيبة
حينما يتلذذ بهذا الإيمان، وحينما يتلذذ بهذا التوحيد. ولذلك كل ألم ووجع ومرارة تذوب مع حلاوة الإيمان. فانظروا إلى بلال بن رباح رضي الله عنه وهو يبطح على ظهره في بطحاء مكة الحارة المحرقة، ويعذب من قبل صناديد قريش، فتجده لا يعرف إلا الله. ولذلك يلهج بقول أحد أحد، ذلك أن حلاوة الإيمان طغت على مرارة وأوجاع الألم، فشعر بهذه الحلاوة ولم يشعر بمرارة الألم. نعم، إنه التوحيد والإيمان لمن عرفه ذاق طعمه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض السلف: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض السلف: إنه لتمر علي أوقات يرقص فيها قلبي طربا، يعني من استشعاره تلك اللذة وهذه النعمة التي يمنحها الله جل وعلا أهل الإيمان. ويقول بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: الإيمان وحب الله جل وعلا. ولذلك من استشعر الإيمان وتربع على عرش قلبه وسكن صدره وحققه تحقيقا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان بإذن الله جل وعلا. كذلك الصلاة فيها لذة عجيبة أدركها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني أضاقت صدره مشكلة أو ألمت به لائمة، يلجأ إلى ماذا؟ إلى الصلاة. يقول: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذاق لذة حلاوة الصلاة حينما عرف حقيقتها. كان النبي عليه الصلاة والسلام قرة عينه في هذه الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم لا يترك فرصة متاحة له إلا وركع فيها لله رب العالمين. الصلاة صلة بين العبد وربه. انظروا إلى أحوال كثير من المسلمين، يصلون لكن صلاة جوفاء لا روح فيها، ولذلك لا يشعرون بلذتها ولا بطعمها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا دخل في الصلاة يبكي حتى تسيل دموعه رضي الله عنه. كان رجلا أسيفا إذا تلا القرآن في الصلاة انتحب رضي الله عنه وأرضاه. لقد ذاق أبو بكر طعم الصلاة ولذتها فأحبها. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا قام في الصلاة هذا العملاق يكون كالحمل الوديع، وله خطان في خديه من طول البكاء لله رب العالمين. وحسبك بعثمان وبعلي وبباقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يعرفون قيمة هذه الصلاة، ولذلك كانوا يتنسمون روائحها، وكانوا رضي الله عنهم يذوقون لذة هذه الصلاة ويشعرون بطعمها، لأنهم يصلون صلاة حقيقية قلبا وقالبا لله رب العالمين. عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه، من قوة وشدة تلذذه بهذه الصلاة، يوم أن أصيب بالآكلة في رجله وقرر الأطباء قطع رجله، استشاروه في أن يتناول البنج والمخدر فأبى، وقال: إذا دخلت في الصلاة فابتروا رجلي. فلما كبر دخل في الصلاة، وكانوا إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها. كانوا إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها. فلما دخل في الصلاة وكبر قام الأطباء ببتر قدمه فما شعر، فلما سلم ورأى الحال سقط مغشيا عليه. كان بعض السلف إذا قام يصلي من شدة تلذذه بهذه الصلاة وطول قيامه تأتي البلابل والعصافير فتقف على رأسه وكاهليه، تظن هذا شجرة أو جمادا لأنه يتلذذ بهذه الصلاة. بعض السلف أصيب وهو في الصلاة ولم يشعر بذلك، لأنه يغوص في بحر لذة الصلاة ويسبح في نهرها، ومع ذلك ما كان يتحرك لشيء من أمور الدنيا. نعم، إنها الصلاة التي لها لذة عجيبة، والله لا يدركها إلا من عرف قيمة الصلاة وعلم بأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وأن العبد إذا قال الله أكبر يقول الله جل وعلا ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. وإن لطلب العلم لذة لا يدرك ذلك إلا من أخلص النية وأصلح الطوية وصبر على طلب العلم صبرا طويلا، ذلك أن العلم مما أمر الله جل وعلا به، بل إن أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة هي في قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن ربنا جل وعلا بين عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال جل وعلا وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، ولم يقل زدني مالا، بل طلب زيادة العلم. لماذا؟ لأن للعلم لذة لا يعرفها إلا من وقف على قمة حقيقة العلم وأدرك أن العلم أشرف مطلوب، ذلك أن بالعلم يعرف العبد ربه، ويعرف العبد كيف يعبد ربه، ويعرف العبد كيف يناجي ربه جل وعلا. فالعلم نور والجهل ظلام. ولذلك لما ننظر ونقرأ في تاريخ وسير العلماء في تعاملهم مع العلم نجد عجبا، فلقد كانوا يعشقون العلم عشق المحب لحبيبه. فالشافعي رحمة الله عليه يقوم مرات في الليل البهيم يوقد السراج ليقيد مسألة أو فكرة قدحت زناد فكره ومرت وطافت بعقله، وهذا من عشقه للعلم، فلقد أشرب محبة العلم. الشافعي يقول لمحبرة تلازمني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الرقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق. لماذا؟ لأنه ذاق طعم العلم وذاق لذة العلم وعاش حياة لا يعيشها كثير من الناس، ذلك أن للعلم لذة. ولذلك الذي يسافر من المدينة إلى مصر في تلك الأزمنة على بعير مسافة طويلة يقطع الفيافي والقفار ويتعرض للمشاكل والأهوال ليدرك حديثا واحدا، ما الذي دفعه إلى ذلك إلا أنه ذاق طعم العلم ولذة العلم وراحة العلم. ولذلك للعلم لذة أيها الإخوة والأخوات، هي لذة والله تسع الدنيا بما فيها، ذلك أن العلم يفتق الذهن ويوقد العقل ويشرح الصدر ويجعلك من عباد الله المتقين بإذنه سبحانه وعز، ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولأجل هذا تجد بعض الناس يطلب العلم ولكن لا يجد هذه اللذة، فتجده بدل أن يترقى في مدارج العلم تجده مرة يطلب العلم ومرة يتقاعس عنه ويتأخر عنه، فهذا في واقع الأمر لديه مشكلة لا بد أن يراجع حسابات نفسه. الصيام أيها المؤمنون له لذة عجيبة لا يعرفها إلا أرباب باب الريان، ذلك أن الصوم عبادة جليلة يطلق عليها العلماء بعبادة السر. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم هذا له لذة لا يذوق طعمها إلا من أخلص النية لله وأصلح الطوية لله وأقبل على هذا الصيام بشغف وبتقرب، ويعلم بأن الصوم عبادة من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات. وإلا قولوا لي بربكم أيها الشيب والشباب، ما الذي يدفع هذا الذي يصوم الاثنين والخميس إلا لأنه ذاق لذة العبادة؟ ما الذي يجعل هذا الرجل وتلك المرأة يصومان 3 أيام من كل شهر إلا لأنهما ذاق لذة هذه العبادة وعرفوا قيمتها، ولذلك يجدون سعادة لا منتهى لها. وإن للصدقة أيها المؤمنون لذة، لذة عجيبة، بل إن الصدقة ترتد على الصدر بانفساح لا حدود له، وبالقلب بنور ينفسح له القلب بإذن الله جل وعلا. الصدقة سميت صدقة لصدق صاحبها، لأن المال محبب إلى النفس، والنفس مجبولة على محبة المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. فلما أن تصدق العبد دل ذلك على صدق نيته، وأنه قد انتصر على نفسه التي تدعوه إلى البخل وتدعوه إلى الشح، وانتصر على ذلك الشيطان قاطع الطريق أمام المؤمنين في طريقهم اللاحب إلى جنة عالية قطوفها دانية. ولذلك الصدقة لها سر عجيب، فالإنسان متى ما إن تصدق وجد راحة وطمأنينة، فهو حينما يضع رأسه على فراشه يجد بسعادة لا منتهى لها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو وحشة في صدره وضيقا في صدره، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وصفة من دوائين، فقال له: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الله أكبر، إنها الصدقة تصنع صنعا عجيبا في قلوب وصدور المتصدقين. إن للصدقة لذة، تدرون متى؟ إذا أخرجها الإنسان بصدق نية وطلبا لمرضات رب البرية جل وعلا وتقدس. هناك من الناس من يتصدق لكنه لا يجد هذه اللذة التي يتحدث عنها العلماء. أقول له: فتش عن نفسك، قل هو من عند أنفسكم. نعم، إن للصدقة لذة. ولذلك هؤلاء الذين ينفقون إنفاقا عجيبا، ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ ما الذي يدفع لبناء هذه المساجد وتشييدها وعمارتها؟ ما الذي يدفع إلى إطعام الصائمين؟ ما الذي يدفع إلى إطعام الأيتام والأرامل والمسحوقين؟ ما الذي يدفعهم إلى هذا الأمر فيجعل أيديهم سيالة بالعطاء؟ إنها لذة العبادة وابتغاء مرضات الله رب العالمين. يريدون الله جل وعلا، فأورثهم الله جل وعلا لذة يجدون طعمها في صدورهم، فهنيئا لهم. وإن لقيام الليل أيها الإخوة والأخوات لذة، ذلك أن أهل قيام الليل قوم يخلون بالله جل وعلا، ومن خلا بالله ألبسه الله جل وعلا من نوره. يتجلى ربنا جل وعلا كل ليلة، وينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. امتدح الله جل وعلا هؤلاء الذين يصفون أقدامهم قياما لله رب العالمين. ويلقون برؤوسهم بين أيديهم سجدا لله رب العالمين. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلال وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. امتدحهم الله جل وعلا بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وامتدحهم الله جل وعلا وذكرهم في سياق الامتداح بقوله: وبالأسحار هم يستغفرون. نعم، إن قيام الليل شرف المؤمن، إن قيام الليل دأب الأنبياء والصالحين، يدعون ربهم، يدعون ويقومون لله، يدعونه رغبا ورهبا، يدعون الله جل وعلا، يطلبون جنته ويستعيذون به من ناره. ولذلك قيل للحسن البصري: ما لنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور، قال: أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. يا لها من لذة حينما يهجر المسلم الفراش ويترك اللذائل ويترك هذا الاسترخاء والدعة والنوم فيقوم لله رب العالمين. ما الذي حركه؟ إنه الشوق إلى الله ومحبة الله والأنس بالله جل وعلا. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يسمع لبيوتهم دوي كدوي النحل من طول قيامهم وقراءتهم لله، قراءتهم للقرآن لله جل وعلا. يقول الشاعر عن عثمان بن عفان الذي كان أشرب محبة قيام الليل لأنه وجد راحته ولذته، وجد راحته وأنسه في الالتذاذ بقيام الليل. ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ولذلك لا تعجب حينما ترى أولئك القوم يقومون في الهزيع الأخير من الليل قياما لله رب العالمين، صلاة وقراءة وذكرا وتألها لله رب العالمين. وإن لقراءة القرآن أيها الإخوة والأخوات لها لذة عجيبة، ذلك أن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. هذا القرآن العظيم من قرأه لله جل وعلا مخلصا وجد لذة عجيبة، ذلك أن القرآن كلام الله. ومن لم يتلذذ بكلام الله فلا يتلذذ بشيء أبدا، ذلك أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تعلقه بالقرآن ومن شدة تعاهده للقرآن كان زيادة على قراءته يحب سماع القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم، لأنه ذاق لذة قراءة القرآن وسماع القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، كيف لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى: لو علمت لحبرته لك تحذيرا، أي لزينته لك تزيينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فيقول: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه في سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: قال النبي: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. عليه الصلاة والسلام من شوقه للقرآن، تلذذه واستشعاره هذا الموقف بين يدي ربه جل وعلا وتقدس. نعم إخواني وأخواتي إن لقراءة القرآن لذة، وإن للعمرة والحج لذة لا حدود لها. اسألوا من حج واعتمر وقد جاء من ذاك السفر بعناء ووبر، كيف حاله بعد السفر؟ يريد الرجوع إلى مكة، لأن لذة باقية انفسح لها قلبه، ولذلك يشعر بها مع ذاك العناء وذاك التعب وذاك الإضناء. كل هذا يذوب مع حلاوة هذه العبادة. نعم، إنه الحج والاعتمار. إخواني وأخواتي، هذه العبادات وغيرها لها لذة عجيبة، ولكن بعض الناس لا يدركها، وبعض الناس يدرك بعضها ويغيب عنه البعض الآخر. ولذلك أعظم شيء أيها الإخوة والأخوات حتى يدرك الإنسان هذه اللذة العناية بالإخلاص لله جل وعلا، العناية بالإخلاص، فإن الإخلاص أمر عظيم. ولذلك كان السلف الصالح يجاهدون أنفسهم في قضية الإخلاص، يجاهدون أنفسهم في قضية الإخلاص مجاهدة عظيمة، لأن الله تعالى أمر بالإخلاص. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. فإذا أخلصت نيتك وأصلحت طويتك ونظفت قلبك وطهرت صدرك ذقت حلاوة ولذة العبادة بإذن الله، سواء كانت صلاة أم صياما أم أي عبادة من العبادات، ستذوق لذة هذه العبادة بإذن الله جل وعلا. كذلك إخواني وأخواتي، الحذر من النفاق، لأن النفاق إذا وجد في القلب فإنه يفسد القلب كما يفسد الخل العسل. ولأجل هذا يحرص الإنسان أن يكنس أوضار النفاق من قلبه، وأن يزيح مخلفات الذنوب من صدره. ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتلذذ بالعبادة فلا بد من تطهير القلب وتفريغ المحل حتى يكون قابلا لهذا الالتذاذ. أرأيتم البدن حينما يمرض؟ فإنه لا يتلذذ بالطعام. المريض حينما يقدم إليه الطعام يجده مرا فلا يتلذذ. كذلك صاحب العبادة إذا كان قلبه مسكونا بالذنوب والنفاق فإنه لا يتلذذ بالعبادة، مثل هذا المريض الذي يأكل. كذلك هذا العابد لا يمكن أن يتلذذ ما دام أن هناك مخلفات للنفاق وللذنوب في القلب. الأمر الآخر الحرص على أكل الحلال، فإنه سبب من أسباب الشعور بلذة العبادة والطاعة بإذن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ يدعو الله ولا يشعر بلذة الدعاء لأنه منغمس في الحرام. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الإنسان يحذر من الربا والرشوة وأكل المال بالباطل، ويحذر من بيع المحرمات، فإنها مفسدات ومبطلات، وأيضا هي سبب من أسباب حرمانك من لذة العبادة. الأمر الآخر أيها الإخوة والأخوات، ما يتعلق بمسألة الأسباب المعينة على لذة العبادة: ترك فضول الكلام والنظر والاستماع. بعض الناس شوش على نفسه وأشغل قلبه وأجلب على صدره بأمور لا ضر فيها ولا نفع، بل قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وذلك من فضول النظر، فضول الاستماع، فضول الكلام، فضول الخلطة. كثير من الناس يختلط بالآخرين خلطة زائدة عن القدر المسموح به، ولذلك يرجع بهموم وبغموم وببلايا ورزايا، يرجع وقد أثقل بذنوب الغيبة والنميمة والكذب والرغي بالباطل، يرجع وقد امتلأت وتلطخت منافذه من السمع والبصر كذلك اللسان بأوضار الذنوب وبالخطايا، ولذلك يقسو قلبه والعياذ بالله. قيل لبعض السلف وكان ممن يحب الخلوة واجتناب الناس: كيف لا تخالط الناس؟ قال: إني أخلو بربي جل وعلا، يخلو بربه جل وعلا فيناجيه ويدعوه. قيل لبعض السلف: لا نراك تخالط الناس، قال: أجلس مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويقصد بأنه يقرأ في سيرتهم في حياتهم ونقلهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخي أختي جرب الخلوة، خاصة من أدمن الخلطة. بعض الناس عنده إدمان اسمه إدمان الخلطة، خالط الناس ما يصبر. جربوا الخلوة بالله جل وعلا، فإن لها صنعا عجيبا في الصدر وفي القلب، ولذلك اجعلوا الخلوة أكثر من الخلطة. وهذا لا يعني الدعوة إلى العزلة تماما، فالإنسان ما سمي إنسانا إلا لكونه يأنس بالآخرين، ولكن حسبك من ذلك ما يعينك على طاعة الله جل وعلا وتقدس. أيضا إخواني وأخواتي، من الأمور التي تعين على لذة العبادة والطاعة التذكر في آيات الله تعالى الكونية والتذكر في آيات الله الشرعية، فإن من أدمن التذكر والتدبر أصبح لقلبه سمع وبصر، أصبح لقلبه سمع وبصر. ولذلك هؤلاء المتدبرين المتذكرين من أسعد الناس ومن أشرحهم صدرا وألينهم عريكة وأكثرهم ذوقا للذة العبادة وحلاوتها. والله جل وعلا أمر بالتدبر والتذكر كثيرا في القرآن، يقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويقول جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إنه التدبر والتذكر حينما تنظر إلى الذرة فتسبح الله جل وعلا تسبيحا عظيما، فالذرات والمجرات كلها آيات جعلها الله جل وعلا لأولي الألباب. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. تذكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله أكبر. إنه التدبر والتذكر، ولذلك المؤمن تحرك وجدانه النملة والذرة لأنه يستدل بها على الله جل وعلا. كذلك إخواني وأخواتي، من الأمور التي تعين على لذة العبادة القراءة في سير الصالحين وأخبار الماضين من المؤمنين، ذلك أنك إذا نظرت إلى سيرهم وسبرت أحوالهم زاد ذلك في إيمانك ونشطك إلى العبادة ورغبك في الطاعة الطاعه، وهذا امر مجرد، هذا امر مجرد. فان ذكر سير الماضين منهج قراني وطريقه نبويه ومسلك صحابي، ذلك ان الله جل وعلا قص لنا عن انبيائه ورسله وعن اوليائه والصالحين من عباده لناخذ الدروس والعبر ولنستلهم الفوائد من حياتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أيضا عن أخبار الماضين، وكذلك السلف الصالح كانوا يعتنون بالنظر في سير الماضين والصالحين. نعم، إن القراءة في سيرهم تدفع الإنسان إلى النشاط في العبادة والرغبة في القربى إلى الله جل وعلا، ولذلك يجد كل إنسان هذا الأمر، حتى إنه يكاد أن يتمثل سير هؤلاء، سير هؤلاء الصالحين من الماضين. الأمر الآخر كما قال الأول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الأمر الآخر زيارة العلماء وزيارة الصالحين، فإنها أمر في مرتبة الضرورة، ذلك أن الإنسان كما ذكرت محتاج إلى زيارة الآخرين ويأنس بهم. والناس قسمان: قسم يرفعك وقسم يضعك، وأنت حدد موقفك يا عبد الله، أين تكون؟ مع من يرفعك أم مع من يضعك؟ وربنا جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأنا وأنت وأنت كلنا نحفظ هذا الحديث منذ الطفولة، لكن كثيرا من الناس لا يسبر غوره ولا يعيش معه بروحه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ولك أن تتخيل أنك تزور محل عطارة أو طيب أو بخور، كيف حالك؟ تشعر بانتشاء وتشعر براحة، لأنك تستنشق روائح جميلة، وإن لم تشتري فسيعلق في ثيابك وبدنك شيء من هذه الروائح. ولك أن تتخيل وأنت تزور محل حداد صاحب كير ينفخ نارا ويدخل الحديد ويضرب بالمطرقة، وقد تسخم وجهه واتسخت ثيابه، بماذا تخرج بربك؟ تخرج برائحة كريهة وبأذية شديدة. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريها، يعني أقل شيء سمعة سيئة، عفوا أقل شيء سمعة سيئة، تخرج بسمعة سيئة، يقول الناس: شوف فلان يمشي مع فلان، والطيور على أشباهها تقع، والصاحب ساحب، والطباع سراقة. أيضا إخواني وأخواتي، من الأمور التي تعين على التلذذ بالعبادة المداومة على السنن والتطوعات والرواتب والرغائب التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر، الله أكبر. إنها سنن، الصلاة لها سنن، الصيام صيام رمضان له سنن، صيام الاثنين والخميس والبيض وغيرها. الزكاة الفريضة لها سنة وهي التطوع بالصدق. الحج والعمرة أيضا لهما سنن وهي كثرة التردان إلى بيت الله الحرام، كل هذا له سنن. ولذلك بعض الناس يأتي بالفرائض فقط فلا يجد لذة، لأن النوافل مكملات لهذه الفرائض. أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة ماذا؟ الصلاة، فإن كتبت تامة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا هل لعبدي من تطوع. التطوع هذا يكمل الفريضة، التطوع يجبر الكسر، التطوع يرقع النقص الحاصل في هذه الفريضة. التطوعات هذه تشرح الصدر وتضيء الوجه وتجعلك واقفا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه سنته صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إخواني وأخواتي لو أنك أرسلت شخصا ليأتي لك بفاكهة، لو أنك أرسلت شخصا ليأتي لك بفاكهة وأرسلت شخصا آخر ليأتي لك بفاكهة أيضا، فجاء الأول بفاكهة في سلة جميلة وعليها رتوش وورود وشيء جميل وقدمه إليك، وأما الآخر فأتى لك بالفاكهة، نفس الفاكهة أتى لك بها في ثوبه يحملها ثم رماها بين يديك، أيهما ألذ عندك يا عبد الله؟ أليست الأولى؟ بلى، الأولى تتلذذ. كذلك الفرائض مع هذا الرتوش ومع هذه الورود ومع هذا الجمال تتلذذ بها بإذن الله جل وعلا. إخواني وأخواتي، الحديث عن لذة العبادة حديث ذو شجون وشيق، وحسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة لها لذة عجيبة لا تفوتكم يا إخواني وأخواتي، وطريقها ما ذكرت من هذه الأسباب وهذه الخطوات التي اجتهدت فيها راجيا من الله القبول، ولتعلموا أن المسائل كلها مطيتها الصبر وقاعدتها الصبر وعمودها الفقري الصبر. ولذلك قال بعض السلف سقنا أنفسنا إلى الله جل وعلا وهي تبكي، فما زلنا نسوقها إلى الله حتى بدأت تضحك. كذلك أنت، العبادات في بداياتها ثقيلة والطاعات في أمورها الأولى عسيرة، لكنك إذا صبرت على ذلك وجاهدت نفسك ثم بعد ذلك حرصت أن تأتي بها تقربا إلى الله على منهج وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعرت بلذة عجيبة. والله لو علم عنها كثير من الناس لجالدوك عليها بالسيوف، لأن الناس يبحثون عن هذه اللذة، ولذلك هذه اللذة بين يديك، فلا تفوتنك هذه الجوهرة الثمينة والدرة النفيسة، وخطواتها ميسرة لمن سهلها الله جل وعلا له. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوحدانيته أن يرزقنا وإياكم لذة العبادة والطاعة، ويجعلنا وإياكم من أهله من أهل طاعته، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا. أشكر لكم حضوركم واستماعكم، كما أنني لا يفوتني أن أشكر القائمين على مركز حمدان بن محمد وسمو الشيخ هند بارك الله فيها على هذه الجهود المشكورة والمذكورة وعلى هذه الفعاليات الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرها وعملها وذريتها، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين، وأن يعز دينه وأن ينصر أولياءه، إنه خير مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.